القطاع. ومن العناوين إلى التفاصيل اقرأوا على حضراتكم. أمير رضواني: أكدت الخارجية الإيرانية عدم جدية الولايات المتحدة في إجراء مفاوضات بسبب سياساتها القائمة على الإملاءات وليس أسس الدبلوماسية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي اعتبر الوساطة مسألة ثانوية ما دامت واشنطن تصر على نهجها، مضيفا أن العلاقات بين طهران والرياض جدية وأن المملكة تحاول تخفيف التوترات بالمنطقة ولا تلعب دور الوساطة بهذا الشأن. واعتبر بقاء القرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة تتعارض مع إجراءات ولوائح عمل الوكالة ومجلس الأمن، موضحا أنه لا يشير إلى أصل المشكلة وهي جريمة استهداف أمريكا والكيان الإسرائيلي منشئات إيران النووية السلمية. إلى لبنان، حيث شن العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدفت إحداها شقة سكنية في حارة حريك، فيما استهدفت غارة أخرى شقة سكنية في منطقة الشارع العريض، ما أدى إلى وقوع إصابات. وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطن في غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت بلة عيت الشعب في قضاء بنت جبيل. كما شهدت مدينة بعلبك تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض، بينما ألقت طائرة أخرى قنبلة صوتية في بلدة العديسة الحدودية. إلى قطاع غزة، حيث أكدت وزارة الصحة في غزة أن 23 شهيدا إضافة إلى 83 جريحا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وأحصت الوزارة ارتقاء 339 شهيدا وإصابة 871 آخرين وانتشال 574 جثمانا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي. ولفتت الوزارة في تقريرها الإحصائية اليومي أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل يومي، كما أقدم اليوم على نصف مبان في شمال القطاع وجنوبه. وإلى الضفة الغربية، حيث اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال وسط دعوات متواصلة لشد الرحال وتكثيف الرباط في المسجد الشريف. وأكدت مصادر فلسطينية مهاجمة مستوطنين تجمعا بدويا شرق مدينة القدس المحتلة ومزارعين فلسطينيين في الخليل بالضفة الغربية، مشيرة إلى إصابة مدنيين جراء اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة بيت عور في رام الله. إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال نحو 10 مواطنين فلسطينيين. إلى اليمن، حيث كشفت وزارة الصحة اليمنية عن تضاعف معاناة المرضى اليمنيين جراء استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي، وذلك بعد تدمير الطائرات المدنية والبنية التحتية في المطار خلال الغارات الإسرائيلية في شهر أيار مايو، إضافة إلى الحصار الجوي الذي كان مفروض أصلا على اليمن من السابق. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
توقفت غارات العدو الإسرائيلي وجرائمه مؤقتا في غزة واليمن، لكن آثار تلك الجرائم لا زالت تتراكم وتتكاثر، ومنها جريمة استهداف الطائرات المدنية في مطار صنعاء الدولي التي أدت إلى توقفه تماما حتى اليوم. وزارة الصحة والبيئة في صنعاء أعلنت عن تضاعف المعاناة الإنسانية جراء توقف المطار واستمرار الحصار الجوي.
أكثر من 100 حالة تسجل أسبوعياً لدى اللجنة الطبية العليا الذين يريدون السفر للخارج، فكثير من الأمراض، هناك أكثر من 3000 طفل هم بحاجة لعمليات دقيقة في تشوهات قلبية، كثير من مرضى السرطان هم بحاجة للمسح الذري، هم بحاجة للسفر للخارج، فاليوم هناك أكبر كارثة إنسانية حقيقية.
تظهر الإحصائيات أن أكثر من 100,000 مريض بحاجة ماسة للسفر للعلاج في الخارج. بعد أن أدى العدوان الإسرائيلي في 29 من مايو إلى خروج المطار عن الخدمة، محولا الأزمة من هجوم عسكري إلى كارثة صحية إنسانية متفاقمة يوما بعد يوم، في ظل محاولات حكومية حثيثة في صنعاء لتخفيف المعاناة عن المواطنين أمام فظاعة هذه الجرائم التي تنتهك القانون الدولي وكل حقوق الإنسان. لم يكن ذلك الاستهداف الأول للطائرات المدنية في مطار صنعاء، ولم يكن ذلك أول أيام الحصار الجوي، فمنذ 10 سنوات استهدف المطار وحوصر اليمن جويا من قبل التحالف الأمريكي السعودي على اليمن. لكن رغم النات الجراحي وازدياد المعاناة وشحابة الوجوه، إلا أن هذا الشعب عصي كالأشجار، يموت واقفا ولا ينحني مهما كانت الظروف.
ومن اليمن ننتقل إلى السودان، حيث يخوض الجيش السوداني معارك مع قوات الدعم السريع في محاور مختلفة من ولايتي شمال وغرب كردفان. مصادر محلية أكدت بأن معارك ضارية تدور بين طرفي الصراع غربي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ومناطق أخرى، مشيرة إلى قصف مسيرات الدعم السريع مدينة باب نوسا أبرز مدن ولاية غرب كردفان. في سياق متصل قالت مصادر بالجيش السوداني أن قواتي تتقدم في محور أم صميمة بولاية شمال كردفان ومحور غرب مدينة الخوي في غرب كردفان. هذا وتستمر معاناة النازحين وسط مطالبات أممية بتوفير مزيد من الموارد لتلبية احتياجاتهم. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طهران تؤكد عدم جدية واشنطن في إجراء مفاوضات بسبب سياساتها القائمة على الإملاءات. الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ساعات من استشهاد مواطن في عيت الشعب. وشهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في قطاع غزة، والاحتلال يواصل نسف المباني السكنية في القطاع. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا. تعالوا معنا لنشم عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها اللهم صلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك بعدد ما أحاط به علمك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: إن تقوى الله عز وجل دواء داء قلوبكم وطهور دنس أنفسكم. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء. وقد روي هذا الحديث الشريف عنه عليه السلام في نهج البلاغة الخطبة رقم 198. أحبتي الكرام، مواصلة للحديث السابق عن تقوى النفس وكيف تتروض هذه النفس بالتقوى كما قال أمير المؤمنين عليه السلام، وقد عبر هذا التعبير البلاغي الدقيق: إن هي إلا نفسي أروضها بالتقوى. فالنفس عبر عنها وعن التعامل معها بالترويض عندما يخالفها ويجاهدها ولا يعطيها أوامرها. عبر عن ذلك أمير المؤمنين ماذا؟ بالترويض، وما أدقه من تعبير. يعني ماذا؟ الترويض يستخدم عادة لماذا؟ للحيوان الوحش أجلكم الله، يعني هذا الحيوان الذي لا ينقاد ولا يتعلم، أنت ماذا؟ تعلمه وتطوعه وتدربه شيئا فشيئا حتى يتروض وينقاد إليك. هكذا النفس البشرية كهذا الحيوان المفترس الوحشي العدو الذي قد يفترسك، قد لا يطيعك، إنما أنت تتعامل معه كما تتعامل مع هذا الحيوان، تروضه، يعني تعلمه شيئا فشيئا، تدربه تدريب بالمخالفة بالمجاهدة، والتي عبر عنها بجهاد النفس، وهو الجهاد الأكبر كما قلنا، لأنه لابد من هذه المجاهدة العظيمة. يعني وإن كانت تتطلب مخالفة وصبرا شديدا، ولكنه هي مجاهدة عظيمة لا بد منها لكل إنسان مؤمن، إنسان مؤمن، وإلا أخذته هذه النفس إلى مهاوي جهنم والعياذ بالله. لأنه هذه المجاهدة لا بد منها لماذا؟ في التخلية وفي التحلية، كما يعبر عادة علماء الأخلاق، يعبرون عن هذه المسألة بالتعامل مع النفس بالتخلية أو التزكية. البعض يقول التزكية أو التخلية، يعني تخليها وتزكيها من الرذائل التي تعلق بها هذه النفس، ثم في المقابل ماذا؟ تملأها بعد أن تخليها، بعد هذه التخلية تصبح خالية فارغة من الرذائل، والتزكية لها والتنقية لها والتطهير لها من هذا الدنس. بالمقابل لابد أن تملأها بشيء. بماذا تملأها؟ لابد أن تملأها وتحليها بالتحلية، بأن تحليها بالفضائل، لأنها قابلة لكلا الأمرين، للرذائل والفضائل. فعندما تزكيها من هذه الرذائل، في المقابل لابد أن تملأها بشيء. فهذا التحلية كما يقابلها، يعني يقابل التخلية التحلية، تحليها بالفضائل وبالحسنات وبالأعمال الصالحة وبالتقوى وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما يحب، يعني في الأوامر وكذلك الواجبات، وفي مقابل الواجبات أيضا الأمور الأخرى التي هي مستحبة مثلا، ممكن أن تعملها حتى تتقرب بها إلى الله أكثر، لأنك تطيع هذا الأمر طاعة إلى الله، قربة إلى الله. لذلك هذه التخلية والتحلية نتيجتها ماذا؟ نتيجتها أنها تفتح عليك أيها الإنسان المؤمن أبواب الهداية، وتتضح أمامك أيضا سبل المعرفة. سبل المعرفة تصبح واضحة لديك، سبل العلم واكتساب هذا العلم تصبح واضحة وسهلة أيضا ومنقادة إليك عندما تزكي هذه النفس وتبعدها عن الرذائل وتحليها في نفس الوقت بالفضائل. هذه من نتائجها، من نتائجها ماذا؟ أنك تفتح عليك أبواب الهداية، وفي نفس الوقت تتضح لك سبل المعرفة، وتسهل عليك ماذا؟ قضية اكتساب العلوم وحفظ هذه العلوم والاستفادة العملية من هذه العلوم. والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في الآية 69 من سورة العنكبوت يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا النوع من الهداية للسبل الإلهية، هذه الهداية الإلهية تنفتح أمامك في هذه المجاهدة التي قد تتمثل بالجهاد الأصغر وهو الجهاد المعروف الطبيعي، هذا الجهاد مع الأعداء المعروفين الأشخاص الناس الأعداء، وأيضا بالجهاد الأكبر الذي هو الجهاد مع النفس وهذه المجاهدة العظيمة مع هذه النفس المتوحشة التي لا يصلح معها إلا الترويض، كما لا يصلح مع الحيوان الوحش المفترس إلا ذلك الترويض الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين عليه السلام. بماذا سيكون هذا الترويض والتدريب؟ بماذا؟ بالتقوى، إن هي إلا نفسي أروضها بالتقوى. إذن هذه تقوى الله، مخافة الله، الابتعاد والاجتناب عن معاصي الله، ومن بعيد يعني ربما تجتنب عن المكروه حتى لا توقع نفسك في الحرام، أحيطت حفت بهذه المكروهات حتى أنت تبتعد، هذه النيران نيران جهنم والعذاب الإلهي حف بالمكروهات، تبتعد عن هذه المكروهات حتى لا تقع في تلك النيران وفي ذلك العذاب والعياذ بالله. لذلك الحديث المتقدم عن أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول إن تقوى الله دواء داء قلوبكم وفي نفس الوقت طهور دنس أنفسكم. هذه النفس دنس عبر عنها أمير المؤمنين عليه السلام، فيها دنس ومن طبيعتها هذا الدنس والنجاسة والعياذ بالله، ضد الطهارة وضد النظافة، والذي يطهر هذه النجاسة وهذا الدنس من النفوس ويزكي هذه النفوس ماذا هو؟ ذلك الشيء الذي نعبر عنه بتقوى الله، مخافة الله، الورع عن محارم الله، هو هذا الذي يطهر هذه النفوس. إذن عندما تتعامل مع هذه النفس بهذا المستوى وتريد أن تطهرها تتعامل معها بهذه التقوى وهذا الترويض وهذا التدريب وهذه المجاهدة الكبرى، والتي تفتح عليك أبواب الهداية وسبل المعرفة، وفي نفس الوقت تسهل عليك قضية ماذا؟ قضية اكتساب العلوم والمعارف وحفظ هذه العلوم والمعارف، وفي نفس الوقت تستفيد من هذه العلوم والمعارف، وإلا ليس فقط لا تستفيد منها وليس فقط لا تحتفظ بها ولا تحفظها، وإنما أصلا لا تسهل عليك طرق تحصيل هذه الهدايات والمعارف والعلوم، خصوصا إذا كان ذلك العلم النقي، العلم الذي هو نور من الله، نور الله. ولقد شكوت إلى وكيع سوء فهمي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال بأن العلم نور ونور الله لا يأتي لعاصي. هذا نور الله، هذا العلم الذي خصوصا العلوم الإلهية، العلوم الحوزوية مثلا، العلوم الدينية، العلوم التي نعبر عنها علوم أهل البيت سلام الله عليهم، علوم رسول الله وأهل بيته عليهم آلاف التحية والثناء. هذه العلوم ليست كالفيزياء والكيمياء والأحياء والفلك والطب وما شابه ذلك، هذه علوم من نوع آخر لها مكانة أخرى، هذه نور الله في القلوب، هذه لا تأتي إلا بالتقوى وبمخالفة هذه النفس، النفس التي هي مدنسة بهذه الرذائل والعياذ بالله، والتي هي ماذا؟ لا تزال متوحشة مفترسة، لم تروض، لم تدرب بالتقوى وبالورع، هذه لا تتقبل هذه العلوم ولا يأتيها أصلا هذا العلم، لأنها من جنس آخر، كل واحد من سنخ وكل واحد من جنس، ولا يلتقيان أبدا ولا يمكن أن يجتمعا في مكان واحد. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وعلى ترويض هذه النفس وعلى تطهير دنس هذه النفوس وعلى أن نعالج داء القلوب بهذه التقوى وهذا الورع، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب الزهراء بضعت الرسول. أعزائنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين أم الأئمة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أيها الأخوة والأخوات، حينما تجتمع الفضائل وتسمو المناقب يعجز البيان وكل اللسان عن إحصاء بعضها، فضلا عن الإحاطة بتمامها وكمالها. وفي عالم الزهراء البتول عليه السلام تتجلى لنا تلك العظمة، حيث يجد المرء نفسه أمام بحر زاخر من المواهب الإلهية والمزايا المعنوية الرفيعة التي تقصر عنها مدحة المادحين وتخرس أمامها ألسنة الناطقين. فكيف لا وهي البضعة النبوية والجوهرة القدسية والحوراء الإنسية التي نطق القرآن بفضلها وحكى التنزيل عظمتها وأشاد النبي الكريم بجلال قدرها وعلو مقامها، وهي التي يرضى الرب الجليل لرضاها ويغضب لغضبها. نعم، إنها فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي فطمت بالعلم، وفطمها الله جل وعلا ومحبيها السائرين في دربها الوضاء من النار، وإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، والزهراء التي زهرت بأنوارها سماء المحامد، والكوثر التي أهداها الباري عز وجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والطاهرة من كل دنس، والبتول المتبتل إلى ربها، بضعة المصطفى وقرينة المرتضى عليه ووالدة أئمة الهدى. أيها الأخوة المستمعون، أما بالنسبة لمنزلة السيدة فاطمة سلام الله عليها عند الله وعند رسوله، فكفاها من عظيم الفخر أن الله سبحانه وتعالى يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، وتلك درجة لا يبلغها إلا الأولياء والأصفياء الذين استخلصهم الله لنفسه وارتضاهم لغيبه، حيث جاء في الحديث الذي رواه الفريقان الخاصة والعامة بحق فاطمة إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما أغضبها. وكانت لفاطمة الزهراء عليها السلام منزلة كبيرة في نفس أبيها رسول الإنسانية محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يدانيها فيها أحد، وكان يحبها حبا شديدا ممزوجا بالاحترام والتقدير والتبجيل. إن الاهتمام البالغ الذي كان يبديه النبي تجاه البضعة الطاهرة عليها السلام لم يكن اندفاعا عاطفيا أو إحساسا منبعثا من المحبة الأبوية، وإنما كان ذلك منه إظهارا لحقيقة ما كانت تتمتع به الزهراء سلام الله عليها من مواهب وخصال عالية جعلتها موضع تكريم أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، السيدة الجليلة فاطمة الزهراء أسوة المرأة المسلمة في جميع مراحل حياتها، أسوة لها حينما كانت فتاة في بيت أبيها محمد ومرافقته في تبليغ رسالة الإسلام، وتحملت معه الآلام وبادلته عطفها حتى كان يناديها بأم أبيها، كما كانت نعم الزوجة في بيت بعلها حيث رسمت منهاجا واضحا للمرأة المسلمة في سيرتها مع زوجها علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي هذا اليوم نستذكر القدوة والأسوة، حيث الصبر المكلل بالعفاف والاستقامة المزينة بالعطاء والحب المعطر بالحنان تجاه أبيها الرسول الأعظم وزوجها الإمام علي وأولادها مصابيح الهدى. فكان سلام الله عليها شريفة الملكة، نبيلة النفس، جليلة الحس، سريعة الفهم، مرهفة الذهن، جزلة المروءة، غراء المكارم، في الذروة العالية من العفاف، طاهرة النفس، نور عين الرسول وثمرة فؤاده وروحه التي بين جنبيه. أحبتنا المستمعين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وليل زهرة ما تحميها تبكي وتشتكي وتسمع بواجهها وشكاويها. ليل زهرة ما تحميها يا ابو الحسن عين بك صار وسيفك قلت حدوده يا فريت يا كرر ويوم يلقوم يجاوليكم ويوم يلقوم يجاوليكم وجاوب عيابكم بالنار. أهوي الزهرة تدافعهم أهوي الزهرة تدافعهم وما تنغر يا واليها وما تنغر يا واليها بديها بديها تدافعهم أخاف وريح راحت تصيحي وتنقيب بفضة يا ابو الحسن يا وانت تشوف تصيحي وتنقيب بفضة يا ابو الحسن يا وانت تشوف وما رديت لهفتها اهو انت غايت كل ملهوف ورا الدوليك حاطع وبيك اهقادوك اتحب المكتوب وما شفنا قبل يومك وما شفنا قبل يومك اشياهي تقود راعيها اهو انت طوعت الجن هذا بيت الختام حبيبي اهو انت طوعت الجن اهو انت اللي دحيت الباب او ما شفنا قبل يومك اهلي في الغياب بيدي ذياب اهما هابوك ينهابك بوسط الغياب لي في الغاب اولين هبنت للدين اولين هبني يا حفظ الدين اي هل هدي موت علي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
السبطان في القرآن والسنة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والآخر بعد فناء الأشياء وأفضل صلواته على محمد نبيه سيد الرسل والأنبياء وعلى آله الهداة الأمناء مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه ليس من أخلاق الأنبياء عليهم السلام أن يتكلفوا في أقوالهم ولا في أفعالهم وإنما يكون سلوكهم مطابقا للصدق أولا وعفويا معصوما بلطف الله تعالى ورحمته ثانيا لأن طباعهم طيبة نابعة عن درجات عالية من الإيمان والتقوى والمعرفة والنبي المصطفى صلى الله عليه وآله لم يكن ليتعامل مع أهل بيته بتلك العواطف الشريفة لأنهم ذووه فحسب بل لأنهم أولياء الله والأحب والأعز إلى الله ولأنهم حفظة دين الله والمخلصون المضحون بكل ما يملكون في سبيل الله سبق ذلك علمه لديه من عند الله تبارك وتعالى ومصادق ذلك أيها الإخوة والأخوات كثيرة نذكر بعضها بعد هذه الوقفة القصيرة أيها الكرام نقرأ في ذخائر العقبة للمحب الطبري الشافعي وأسد الغابة لابن الأثير وكذا في صحيح ابن ماجة والمستدرك للحاكم النيسابوري الشافعي وغيرها من المصادر العامة والخاصة أن أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله قالت يا رسول الله رأيت في المنام كأن عضوا من أعضائك في بيتي فقال لها خيرا رأيتي تلد فاطمة غلاما أي ولدا فترضعينه بلبن قثم أي مع قثم ولدها فيكون أخاه في الرضاعة. قالت أم الفضل: فولدت الحسن وأرضعته بلبن قثم. ويروي لنا الشيخ الصدوق في أماليه وعنه المجلسي في البحار عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أن أم أيمن لم تنم ليلة من الليالي من البكاء، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسألها في ذلك، فأخبرته قائلة: رأيت ليلتي هذه كأن بعض أعضائك ملقا في بيتي. فقال لها: نامت عينك يا أم أيمن، تلد فاطمة الحسين فتربينه وتلينه، فيكون بعض أعضائي في بيتك. ماذا نفهم من ذلك أيها الإخوة الأكارم؟ إذا أردنا أن نتفقه في الدين أي نتفهم مقاصده العقائدية والأخلاقية، ألا يعني ذلك بوضوح أن الحسن والحسين عليهما السلام قطعة من رسول الله؟ وبما أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو أشرف الخلق وأطهره وأكرمه، فهما كذلك إذ هما منتسبان إليه وهما بضعتان منه، والبعض يأخذ حكم الكل في الشرف والسمو. ثم ألا يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أن كل تجاوز على حرمة الإمامين الحسن والحسين هو تجاوز على حرمة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، إذ هما بعضه ومن كيانه؟ وقد صرح صلى الله عليه وآله أن إيذاءهما هو إيذاء له، بل تضامن صلى الله عليه وآله معهما تضامنا في حالتي السلم والحرب. كيف يا ترى؟ روى أحمد بن حنبل في مسنده والسيوطي الشافعي في الدر المنثور والطبراني في أخبار الحسن بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين وهو آخذ بعضادتي باب فاطمة عليه السلام: أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. روى ذلك زيد بن أرقم، فيما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لهم سلام الله عليهم: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. هذا أيها الإخوة والأخوات ما اشتهر بين المسلمين وتعاهدوه من الأحاديث المتواترة، كذلك تعاهدوا أخبارا قالت بأن أشخاصا وجماعات حاربت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام حتى زوته في داره ثم اغتالته بالسم، وكذلك فشى واشتهر ما كان من جيش الشام مع عصائب الباطل في الكوفة كيف ازدلفوا 30,000 نحو الإمام الحسين فقتلوا أصحابه وأولاده وأهل بيته وذويه شر قتله، ثم عاجوا عليه فقتلوه ومثلوا بجسده الطاهر ورفعوا رأس القداسة على رمح طويل يجولون به في البلدان تنكيلا وتشفيا وانتقاما. فماذا يعني ذلك أيها الكرام؟ وبماذا نعرف مواقف معاوية ويزيد بن معاوية وبني أمية وخونة الكوفة غير محاربتهم لرسول الله نفسه؟ فيكون صلى الله عليه وآله بتضامنه مع ولديه الحسنين محاربا لقتلتهم ومحاربيهم وساخطا عليهم وداعيا بهلاكهم عاجلا وآجلا. تعالوا أيها الكرام نقرأ ما كتبه ابن نمى الحلي في مؤلفه مثير الأحزان، وما كتبه السيد ابن طاووس في مؤلفه الملهوف على قتل الطفوف، من أن يزيد بن معاوية دعا بقضيب خيزران: فنكث ثنايا رأس الحسين صلوات الله عليه، فأقبل عليه أبو برزة الأسلمي وقال له: ويحك، أتنكت بقضيبك ثغر الحسين بن فاطمة؟ أشهد لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله يرشف ثناياه وثنايا أخيه الحسن ويقول لهما: أنتما سيدا شباب أهل الجنة، قتل الله قاتليكما ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. قال الراوي: فغضب يزيد وأمر بإخراج أبي برزة الأسلمي، فأخرج سحبا. قال: وجعل يزيد لعنه الله يتمثل بأبيات ابن الزبعرى ويقول: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. قال الراوي: فقامت زينب ابنة علي وأجابته بخطبة طويلة جاء فيها: وكيف ترتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأسكياء، ونبت لحمه بدماء الشهداء، وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان. ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة: تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم، فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. بهذا مستمعينا الأفاضل وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج السبطان في القرآن والسنة. رزقنا الله وإياكم التمسك بمنهجهما في الدنيا وشفاعتهما في الآخرة. إلى اللقاء.
أمي كلي صافية، أمي هي العافية، أمي كلي صافية، أمي هي العافية. ومن تغامضي عيونها أنا موت بدونها، أمي كلي صافية، أمي كلي صافية، أمي كلي صافية، أمي هي العافية، أمي كل
أبويا،
أمي هي العافية. ومن تغمض عيونها أنا مو أمك اللي صافية، أمك اللي صافية، أم طيبة وتحلف الناس بخيتها، أم ويلي يشبه بس أمي شفيتها، أمي كم مرة بحياتي تعبيتها بصوت عليته عليها وزعلتها بصوت عليته عليها وزعلت شو تقول له؟ تقول لي روحي مسامحة وهاي لجلك طايحة تقول لي روحي أمها ليسمونها أنا موت بدون أمها ليسمونها
أمي كلي صافية
أمي كلي صافية أيدك أصيح أمي كليش أمي كلي صافية أمي من تغمض عيون من تغمض
على راسي خادم وممنون
على موت بدون
أم كلش أم كل صافية أمي ما أدري شسوليف لك عليها أم ضحكتها اختفت من قد بجيها أم ضحكتها اختفت من قد بجيها أم طيبة وما ترد لي اعتنيها أم طيبة وما ترد لي اعتنيها أم كانت أم كانت تفرشي فراشي بديها أم كانت تفرشي فراشي
وبعد
كانت تغطيني من برد الدفيني وكانت
هلا بيك هلا بيك
من برد تعب هديمتونها أنا موت أمي كلي صافية أمي
كلي صافية شباب
أمي كلي صافية
أمي هي
ما شاء الله
من تغام
فدوا أروح لك فدوا أروح لك يا تجاوب
أمك ليش أمك اللي صافية البيت ذا ما أشوف أمي يصير ظلمة صحت الله بعون كل من فاقد أمي صحت الله بعون كل من فاقد أمي يا بعد الهوى الكل لحظة شمه.
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أخوتي الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم جدية واشنطن في إجراء مفاوضات بسبب سياساتها القائمة على الإملاءات. شهيد وجرح بقصف إسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ساعات من استشهاد مواطن في عيت الشعب. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في قطاع